بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فهذا لقاؤنا الثالث من لقاءات التعليق على فتح العلام لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. قال: وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. رواه البخاري وأبو داود. وزاد فيه أنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء وهو اليسار، واحتج به أئمتنا على أنه ميتة ما لا نفس له سائلة، أي دم يسيل إذا وقعت بلا طرح في الماء القليل لا تنجسه. فإذن الشيخنا رحمه الله يشير إلى حكم استنبطه أئمة المذهب الشافعي، لأنه قال: واحتج به أئمتنا على أن ميتة ما لا نفس سائلة له، وفسر النفس السائلة بالدم، ما لا نفس له سائلة يعني ليس له دم يسيل. ومعنى كلمة ليس له دم يسيل يعني ليس له دم طبيعي، ليس دما اكتسبه من غيره. فمثلا البعوضة اللي هي يسميها بعض الناس الناموسة، هذه فيها دم، ومع ذلك يسميها الفقهاء لا دم لها. لماذا؟ لأن الدم الذي فيها هو دم إنسان أو حيوان شربته من ذلك الإنسان أو الحيوان، فليس دما طبيعيا فيها. هذا يقول: إذا وقعت بلا طرح في الماء القليل لا تنجسه، يعني هي من النجاسات المعفو عنها، من النجاسات المعفو عنها. فإذا وقعت في ماء وإن كان هذا الماء قليل لا تنجسه، لكن اشترط لذلك شرطا فقال: بلا طرح. إذا وقعت بلا طرح يعني لم يطرحها طارح، أما إذا طرحها طارح فإنها تنجسه. تمام. والشرط الآخر: ألا تغير الماء، يعني أن تكون قليلة بحيث لا تغير الماء، أما إذا كانت كثيرة فإن غيرت الماء فإنها تنجس. وبقية كلامه قال: ووجهه، يعني وجه هذا الاستنباط من هذا الحديث، أن الذباب قد يفضي غمسه إلى موته احتمال، والإنسان ينفذ كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإرشاده في كلمة فليغمسه، يقتل الذبابة في داخل الماء. وطبعا الميتة نجسة. قال: فلو نجسه لما أمر به. يبقى معناه أنه احتمال يموت، وإذا مات يغمسه أيضا، فلو غمسه وهو ميت فهذا لا ينجسه، لأنه لو كان ينجس الماء لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغمسه مع علمه بأنه يموت. قال: وقيس بالذباب ما في معناه. كل ما في معنى الذباب يقاس على الذباب. قال: كزنبور ونحل ونمل وخنفساء وبق وبعوض وعقرب وقمل وبرغوث ووزغ. كل هذه الأشياء ما الجامع بينها لكي يصح القياس؟ قال: بجامع أن كل منها ومن الذباب لا نفس له سائلة، لا نفس له سائلة. وفي بعض الروايات: إذا وقع في إناء أحدكم ما لا نفس له سائل، يعني لم يحدد الذبابة، وإن ورد في هذا الحديث الذي معنا تحديد الذباب. قال وأنه يعسر الاحتراز عنه، وأنه يعسر الاحتراز عنه. إذن فالشيخ رحمه الله يشير بهذا إلى أن ما لا يعسر الاحتراز عنه من غير هذه النجاسات لا يعفى عنه، فإنما يعفى هنا لسببين: السبب الأول أنه لا نفس له سائلة، والسبب الثاني أنه يعسر الاحتراز عنه. والقاعدة الشرعية الأصيلة الكبيرة تقول المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر. قال فإن غيرته الميتة لكثرتها أو طرحت فيه تنجس. يبقى إذن متى يكون الماء القليل نجسا؟ ها، إذا وقعت فيه الذبابة ونحوها من المعفو عنه، إذا بحيث صار الماء متغيرا من كثرتها أو طرحه فيه طارح، يعني هو الذي جاء به وأوقعها فيه، جاء بالذباب وأوقعه في الإناء. في هذه الحالة حتى لو كان قليل، حتى ولو كان الماء صافي لم يتكدر ولم يتغير، في هذه الحالة ينقص الإيه؟ ينقص الإناء، ينقص الماء. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم بضم الطاء على المشهور كما مر. طهور قلناها سابقا، قلنا طهور بمعنى الإيه؟ ها؟ طيب وطهور بمعنى فالطهور هنا بمعنى الفعل، إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، رواه مسلم وغيره، وفي رواية للترمذي أولاهن أو أخراهن بالتراب، وفي أخرى للدارقطني إحداهن بالبطحاء، إحداهن بالبطحاء. كم رواية هنا؟ كم عدد؟ كم مرة اختلفت الرواية؟ مرة قال أولاهن، ومرة قال أخراهن، ومرة قال إحداهن، تمام؟ نعم. قال وفي الحديث نجاسة ما ولغ فيه الكلب. هذا الحديث يؤخذ منه أن الشيء الذي يلغ فيه الكلب يكون نجسا. ما معنى ولغ؟ شرب بطرف لسانه كما سيأتي في تفسير الشيخ. قال وإن جاز اقتناؤه، وإن جاز اقتناؤه، يعني الكلب في الحالات التي يجوز فيها اقتناؤه، التي أرخص فيها الشرع، أيضا له هذا الحكم، له أيضا هذا الحكم. فهو وإن عفي عن اقتنائه من ناحية حالة أجاز فيها الشرع اقتناءه، فإنه كذلك ينجس، ينجس ما ولغ فيه. ما هي الحالات التي أرخص الشرع فيها في اقتناء الكلب؟ كلب الحراسة، كلب الماشية، وكلب الحرب. نعم. قال لأن الغسل إنما يجب لحدث أو خبث أو تكرمة، ولا حدث على ما ولغ فيه ولا تكرمة، فتعين أن يكون لنجاسة بالبلوغ. يعني من أين أخذنا الآن أن الكلب ينجس؟ قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رتب الغسل على ولوغه، تمام، وهذا إنما يكون واجبا لثلاثة أشياء: إما لحدث، وإما لخبث، وإما لتكرمة. والإناء لا حدث عليه، وليس هذا من باب التكرمة، فتعين أن يكون للنجاسة، يعني للخبث الذي حصل نتيجة الولوغ. قال يقال ولغ يلغ بفتح اللام فيهما، أي شرب بطرف لسانه. بطرف أم بطرف؟ لماذا؟ ها؟ لا، بطرف، بطرف لسانه. نعم، بطرف لسانه. نعم، ولذلك قال إيه وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. الطرف اللي هو البصر، طرف البصر، بطرف، بطرف لسانه. قال وفيه أيضا، نعم، لا يدل على النجاسة. سيأتي معنى هذا، سيأتي معنى، لكن ما مدخل فيما نتكلم فيه؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله، الفعل هنا ليس فيه الأمر، إنما الشيخ يقول لأن الغسل إنما يجب، لكن فعل عائشة في غسل المني ليس فيه فعلها ما يدل على الوجوب. نعم، فهو هنا يتكلم في حالة الوجوب، في حالة الوجوب. نعم، إذا أوجب الشرع الغسل لا يكون واجبا إلا لواحد من هذه الثلاث، إما للتكرمة كمثل غسل الميت. هل نحن نغسل الميت لحدث عليه؟ ها؟ لا نغسل، ليس عليه حدث. رجل لو أنه اغتسل ثم مات، هل نغسله أم لا نغسله؟ الميت قبل أن يموت اغتسل، تمام، ثم مات، ليس عليه حدث، وأيضا ليس عليه نجس، لكن يجب غسله. لماذا؟ تكرمه، تكرمه، تمام. نعم، فهذا مثال للإيه؟ للتكرمة، اللي هو غسل الميت. قال وفيه أيضا، أي في هذا الحديث، أن ذلك إنما يطهر بالغسل سبع مرات، يطهر بالغسل سبع مرات، إحداهن بالتراب. ولا ينافيه رواية مسلم فاغسلوه سبعة وعفروه الثامنة بالتراب. لا يعني هذا أن السبعة، ها، سبعة بالمياه وثامنة بالتراب منفصلة عن السبعة فتكون الغسلات ثمانية، لا. قال إذ المراد أن التراب يصحب السابعة فكأنه قام مقام غسلة أخرى فسميت ثامنة لهذا، فهي بمعنى رواية أبي داود، هي بمعنى رواية أبي داود اللي فيها إيه؟ ها؟ نعم؟ وعفروه الإيه؟ الثامنة بالتراب، لا، دي رواية مسلم، رواية مسلم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، تمام، إحداهن بالتراب، تمام، إحداهن بالتراب. نعم، يبقى إذن هو العدد سبعة والثامنة، نظرا إلى أن غسلة من الغسلات السبعة معها تراب، معها تراب، فكأنه عدها بمثابة، بالنظر إلى الماء عدها واحد، وبالنظر إلى التراب عدها واحدة أخرى. قال وهي معارضة أولاهن في محل التراب، وهي معارضة أولاهن في محل التراب. نعم، فتتساقطان في محل تعينه، يعني أولاهن تعارض أخراهن ويتساقطان، تمام، وتبقى إحداهن الأولى الأخيرة، أي غسلة من الغسلات لا بأس. قال ويكتفى بوجوده في إحداهن كما في رواية الدارقطني، الدارقطني قال إحداهن بالبطحاء، على أنه في الحقيقة لا تعارض بين الروايتين بل محمولتان على الشك من الراوي، بقرينة رواية الترمذي، رواية الترمذي أفادت أن هذا وقع بالشك، قال أخراهن أو قال أولاهن. تمام. وطبعا أوقع في هذا الشك أن الشيخ لم يورد رواية أبي داود أصلا، لم يورد الشيخ رواية أبي داود أصلا، أو أشار إليها لم يشر إليها أصلا. صحيح. قال السابعة في التراب، أين السابعة بالتراب؟ آه نعم نعم، بمعنى رواية أبي داود السابعة بالتراب. نعم نعم. طيب، قال على أنه في الحقيقة لا تعارض بين الروايتين بل محمولتان على الشك من الراوي بقرينة رواية الترمذي أخراهن أو قال أولاهن. يبقى إذن هنا الجمع بين الروايات، إما أن نرجح الرواية الجازمة ونقول وقع الشك في رواية الترمذي وكذلك في رواية أبي داود، تمام، وإما أن نقول إن الأولى والأخرى تتساقطان للتعارض ويبقى رواية الدارقطني وهي إحداهن فتجزئ أي واحدة منهن. تمام. قال وبالجملة لا تقيد أو لا تقيد بهما رواية إحداهن لضعف دلالتهما بالتعارض أو بالشك ولجواز حمل رواية إحداهن على بيان الجواز وأولاهن على بيان الندب وأخراهن على بيان الإجزاء. يعني يجوز أن يفعل إحداهن ويندب أن تكون الأولى، فإن أخرها أجزأ، بمعنى كفى. الإجزاء معناه الإيه؟ معناه الكفاية، يعني يعتد به. نعم. قال وشرط التراب أن يكون طهورا، أن يكون طهورا، لأن احنا عندنا التراب إما أن يكون نجس بمعنى متنجس متنجس، وإما أن يكون طاهرا فقط وهو الماء التراب المستعمل، وإما أن يكون طهورا يعني لم يسبق استعماله. تمام. قال فلا يكفي النجس، طبعا لا يوجد تراب نجس، تمام، إنما النجس معناه متنجس يعني وقع عليه نجاسة. قال ولا المستعمل في الحدث، ولا المستعمل في الحدث يعني الذي تيمم به الإنسان. تمام. قال والواجب في التراب ما يكدر الماء، هنا يتكلم عن القدر، القدر الذي يستعمل، قدر الواجب. قال ما يكدر الماء، ما يغير الماء لو وضع فيه، الماء اللي هو الغسلة التي ستصاحبه. قال ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل، لأن الماء فيه إيه؟ فيه نوع من أنواع السيولة اللطافة بحيث يتخلل بين أجزاء الشيء المغسول فيختلط به التراب ويتسلل معه، يبقى يكدر الماء بالتراب ثم يراق على المكان، أو يوضع التراب أولا ويوضع الماء بعده، المهم في النهاية أن تختلط هذه الغسلة من ماء وتراب. قال ومحل اشتراطه في غير الأرض الترابية، يعني إذا كان الشيء المتنجس بنجاسة الكلب مثلا ثوب مثلا بدن مثلا شيء، لكن غير الأرض الترابية، أما هي فلا تحتاج إلى تتريب. لو تبول الكلب على الأرض الترابية، على أرض هي تراب، هنا لا تحتاج إلى ترتيب تتريب، لا نأتي ببعض التراب ونضعه، يكفي أن نغسلها سبع مرات، نريق عليها الماء سبع مرات. قال إذ لا معنى لتتريب التراب، إذ لا معنى لتتريب التراب، هو تراب، هل نأخذ بعض التراب ونضعه عليه؟ هو تراب، يعني يكفي. قال ومحل تنجيس الماء وإنائه بالولوغ إذا لم يبلغ قلتين، هذا كله كلام عن إيه؟ إذا لم يبلغ الماء قلتين، إذا الماء لم يبلغ قلتين. طب ما الحال إذا بلغ؟ قال وإلا، يعني لو أن الماء بلغ قلتين فلا ينجس، الماء لا ينجس إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، كما تكلمنا عنه في الأحاديث الماضية. قال فلا ينجس على ما بينته في شرح الروض وغيره. شيخ له روض الطالب، شرح أثنى له أثنى المطالب، شرح روض الطالب، له شرح على روض الطالب لابن المقري اسمه أثنى المطالب. قال وقيس بالكلب الخنزير وفرع كل منهما مع غيره، يعني يريد أن يقول إن الكلب يأخذ هذا الحكم ويأخذه أيضا الخنزير ويأخذه فرع كل منهما مع غيره، يعني إذا الكلب والخنزير تولد منهما حيوان يأخذ نفس الحكم. قال وبولوغه سائر أجزائه، يعني يقاس على ولوغ الكلب الوارد في هذا الحديث سائر الأجزاء، إذا مس الكلب بجزء من أجزاء بدنه شيئا كان لهذا الشيء حكم الإناء الذي ولغ فيه الكلب، سائر أجزائه وفضلاته، كمثل مثلا قدمه، قدم الكلب احتكت مثلا في ثوب وتركت أثرا في ذلك الثوب، تأخذ حكم ولوغ الكلب، تأخذ حكم ولوغ الكلب. مر الكلب إلى جوار إنسان وضربه بذيله فأصاب ثوبه أو بدنه بعض الماء أو بعض البلل، في هذه الحالة يأخذ نفس الحكم للإيه؟ للفم، يبقى فم الكلب أو أي جزء منه لهم في ذلك معنى. نعم، المنصوص عليه الولوغ، والكلب لا يفتأ، يلحس نفسه في كل جزء من أجزاء بدنه، وهذا مشاهد معروف. تمام، نعم. إن لم يكن جسده رطبا ولا الجسد المقابل له رطبا فلا شيء. نعم. قال وفضلاته كبوله وعرقه له نفس الحكم. يبقى إذن إن كان الولوغ بالفم أو إن كان بأي جزء من أجزائه، وإن كانت الفضلات البول والعرق وهكذا، كلها تأخذ نفس الحكم. قال وبما ذكر علم أنه لا يشترط مزج التراب بالماء قبل وضعه على محل النجاسة، بل يكفي اجتماعهما على المحل في غسلة واحدة، في غسلة واحدة. تمام، يعني لا يشترط أن نأتي بالتراب ونمزجه بالماء أولا ثم نغسل بهما، لا، يكفي أن يجتمع، تمام، في غسلة واحدة. قال فلا يكفي ذره فقط ولا مزجه بغير ماء، ذر التراب رش التراب فقط لا يكفي، بل يغسل الشيء بالتراب، تمام، ولا يكفي أن نمزجه بمائع آخر غير الماء، بل لا بد من الماء. تمام، قال نعم إن مزجه بالماء بعد مزجه بغيره ولم يتغير به كثيرا كفى، يعني لو أن الإنسان مزج التراب مثلا بمنظف من المنظفات ثم جاء فغسل به، وساعة وضع الماء على المحل لم يتغير الماء بسبب هذا الشيء الجديد المائع، تمام، في هذه الحالة لا شيء. تمام، قال بعد مزجه بغيره ولم يتغير به كثيرا كفى، إن مزجه بالماء بعد مزجه بغيره ولم يتغير به كثيرا كفى، يعني الماء لا يزال ماء طهور. قال ولا مزج غير التراب، يعني لا يكفي، لا يكفي مزج غير التراب كأشنان بالماء، الأشنان أو الأشنان يعني نوع من أنواع المنظفات كالصابون، إن مزجه مكان التراب لا يكفي، لا بد من التراب. قال: وعن أبي حمزة بحاء مهملة وزاي، أنس بن مالك ابن النضر بضاد المعجمة ابن ضمضم الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه قال: جاء أعرابي نسبة إلى الأعراب، وهم من يسكنوا البادية وإن لم يكن من العرب، حتى لو لم يكن من العرب ويسكن البادية يقال له أعراب. قال: ولا واحد له، لا واحد له يعني لا واحد له من لفظ أعراب، نعم، ولا واحد له من لفظه، ولا واحد له كالعربي، نسبة إلى العرب، نسبة إلى العرب، العربي نسبة إلى العرب، نعم، وأعرابي نسبة إلى الأعراب. قال: وإن كان في الحضر، وإن كان في الحضر ولا واحد له، نعم. قال: فبال في طائفة، أي بال في ناحية، فبال في طائفة المسجد بكسر الجيم لموضع السجود، لموضع السجود، ويجوز فتحها، يعني يقال مسجد على وزن مفعل، وهذا هو المسجد المعروف يعني الجامع، ويجوز فتحها مسجد. وقيل بالفتح لمكان السجود، وبالكسر للموضع المتخذ مسجدا، يعني أي مكان تسجد عليه يقال مسجد على وزن مفعل، والمكان الذي اتخذته مسجدا فصار علما يقال له مسجد بكسر الإيه؟ بكسر الجيم. فزجره الناس أي منعوه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجرهم له، فلما قضى دوله أي فرغ منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب، بفتح الذال المعجمة وضم النون، الدلو المملوء ماء، قيل أو قريب من المملوء، وقيل الدلو مطلقا ولو فارغا، يعني كلمة ذنوب إما أن تعني الدلو في داخله ماء إلى نهايته أو إلى قريب من نهايته، وإما أنها اسم للدلو نفسه لا علاقة له بالماء. وقال الشافعي وغيره: هو الدلو العظيم، الدلو الكبير. وقيل إنه لا يسمى ذنوبا حتى يشد فيه الحبل، أي لأنه من ذنب الشيء يذنبه إذا تبعه ذنبا فهو ذنوب أي تابع، فسمي الدلو بذلك لأنه يتبع الحبل في الجذب، وأصل ذلك من ذنب الحيوان يعني الذيل لأنه يتلوه، وهو مذكر وحكي تأنيثه، ولذلك يقولون الدلو المملوءة ماء، يعني يجعلون الدلو مؤنثة وأحيانا يجعلونه مذكرا. قال: وجمعه في القلة أذنب، وفي الكثرة ذنائب، في جمع القلة وجمع الكثرة. من ماء، قال: بيان للذنوب باعتبار ما يوضع فيه، أو متعلق بمحذوف أي ذنوب مملوء من ماء، إما ذنوب هو من ماء، وإما ذنوب مملوء من ماء. فأهريق، فأهريق بسكون الهاء، فأهريق وفتحها فأهريق، فعل ماض مبني للمفعول من أهراق الماء إذا صبه، يهرق بضم أوله لأن ماضيه رباعي، تقديرا وسكون ثانيه وفتحه، نعم. ومصدره إهرياق، وقيل إهراق، والهاء زائدة على خلاف القياس. يبقى معنى كلمة أهريق يعني إيه؟ يعني صب، نعم. شيخنا أفادني فائدة صرفية في إن الفعل الثلاثي يبقى في الرباعي، ثلاثي في الماضي يبقى في المضارع مفتوح،
جرى يجري. طب لو كان رباعي، ها زي أجرى، يبقى في الرباعي يبقى إيه؟ يبقى مضموم، يجري مضموم الأول يعني. قال وبالجملة فالمعنى فأريق عليه، أي على محل البول. رواه الشيخان، ورواه الشافعي بزيادة في أوله من طريق أبي هريرة، وزاد في آخره: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أو يسروا ولا تعسروا. فهذا الحديث معروف بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد. قال وفي الحديث نجاسة بول الآدمي، إن بول الآدمي نفسه نجس. قال وتنجيسه ما وقع فيه، تمام، وتنجيسه ما وقع فيه، ما وقع على مثلا ثوب، ولا وقع على بدن، ولا وقع على مكان إلا نجسه، تمام. يبقى نجس وينجس غيره، أي من غيره ما لم يبلغ قلتين، ما لم يبلغ قلتين. طبعا يستثنى من هذا الماء إذا بلغ قلتين، فإنه إذا نزلت فيه النجاسة لا تنجسه إلا إذا غيرته، أما إذا لم تغيره فإنها إيه؟ فإنها الماء طاهر، تمام. قال لما قدمته في الحديث السابق: وكل نجاسة حكمها حكم البول في التنجيس، كل نجاسة حكمها حكم البول في التنجيس، وهي إما مغلظة، وهي ثلاثة: نجاسة الكلب والخنزير وفرع كل منهما مع غيره، وتقدمت في الحديث السابق. الحديث السابق تكلمنا فيه عن النجاسة المغلظة وكيفية تطهيرها. ونجاسة مخففة، وهي بول صبي لم يطعم غير لبن في أقل من حولين. قال وهذا يكفي فيه النضح. يبقى عندي نجاسة مغلظة تقابلها نجاسة مخففة. النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، وهذه لا بد فيها من الغسل 7 مرات، مرة منها بالتراب، تمام. النجاسة المخففة هي نجاسة بول، لا بد أن يكون بولا، فلو كان غائطا عذرة فلا يأخذ هذا الحكم. قال بول صبي، لا بد وأن يكون ذكر، لو كان صبية لا يأخذ هذا الحكم. بول صبي لم يطعم غير لبن، فأما إذا طعم غير اللبن نسأل هل هو يعتمد عليه، يعني يعتمد على غير اللبن، أم يعني على سبيل الأكل العادي. ها لو قالوا على سبيل التغذي يعني يعتمد عليه فله حكم آخر، تمام. ثم قال في أقل من حولين، في أقل من حولين، يعني لو كان هذا لو كان هذا الصبي بعد الحولين، ولو كان يأكل اللبن، ولو كان لا يأكل إلا اللبن كمان، يبقى أيضا إيه؟ لا يأخذ هذا الحكم. يبقى من الذي تكون نجاسته مخففة؟ ها البول والصبي والذي لم يطعم غير اللبن، وأن يكون ذلك قبل الإيه؟ قبل الحولين. قال وهذا يكفي فيه النضح. ما معنى النضح؟ أن يغمر المكان بالماء، يغمر المكان بالماء حتى يعني يشبع المكان الذي وقع فيه البول تماما تماما، يعني لا يطلب مساحة زائدة عن ذلك، هذا يكفي فيه، ولا يغسل ولا يفرك ولا شيء، يغمر هذا المكان، يسكب عليه حتى إيه؟ يرش عليه حتى يغمره فقط. قال وسيأتي، نعم صحيح، نعم صحيح، نعم نعم. قال ونجاسة متوسطة، وهي ما عدا ذلك. يبقى النجاسة ثلاثة: إما مغلظة، وإما مخففة، وإما متوسطة. المتوسطة هي ما عدا نجاسة الكلب والخنزير وفرع كل منهما، وعدا نجاسة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن في أقل من حولين. قال: وحكمها ما ذكر في هذا الحديث، يعني أن تغسل، تمام؟ وبسط الكلام على الثلاثة محله كتب الفقه، ذلك إن الشيخ هنا لا يتكلم كلاما مفصلا يتناول فيه جميع الفروع، إنما يشير إشارات مجملة، لأن المقصود هنا ثلاثة أشياء: الشيء الأول أن يورد الدليل، والشيء الثاني أن يورد ما استنبط من الأحكام من خلال هذا الدليل، وأن يربط لك بين الدليل وبين المستنبط من الدليل وهو الحكم، يبين لك وجه الدلالة. وأما مسألة الفروع والتفصيل فهذا في كتب الفقه. قال: وفيه أيضا احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار، والرفق بالجاهل في التعليم، وأنه لا يؤذى ولا يعنف إذا لم يظهر منه استخفاف ولا عناد. وهذا ظهر لما قال الأعرابي في النهاية يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: والذي بعثك بالحق ما ظننته إلا وهذه الصحراء إلا سواء، تمام؟ قال: وأن الأرض تطهر بصب الماء، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصبوا على بوله من ماء، ولا يشترط حفرها على قول الجمهور، لا يشترط، ها، كما يقول بعض الفقهاء انه يشترط حفرها، لا لا يشترط ان نحفرها. قال: وان غسالة النجاسة طاهرة، اي ان لم تتغير وطهر المحل ولم يزد وزنها بعد اعتبار ما تشربه المحل، تمام؟ الغسالة طاهرة، يعني لو كنت مثلا تغسل ثوبا وهذا الثوب متنجس، وجئت بالماء ووضعته على هذا الثوب، لا تفعل العكس، لا تأخذ الثوب وتضعه في الماء، لأن الماء الذي أتيت به قليل، وإذا أدخلت فيه نجاسة مباشرة أول ما يلاقي النجاسة يبقى نجاسة وقعت في ماء قليل فينجس، إنما العكس، تجعل الماء هو الذي يرد يصب على النجاسة، هذه واحدة. وإذا نزل الماء الذي ينزل منك ويتجمع بعد الغسل اللي هو الغسالة، ها، إذا نزلت هذه الغسالة بعد طهارة المحل، يعني الثوب طهر خلاص، طهر الثوب، وكان الماء هو الذي يرد على على النجاسة، ونظرنا فإذا الماء لم يتغير، إذا الماء لم يتغير ولم يزد وزن الماء، يعني الماء مثلا كان 2 لتر، فشرب منه الثوب مثلا ربع لتر، بقي معي 3/4 لتر، تمام؟ لم يزد وزن الماء، في هذه الحالة نحكم على هذه الغسالة بأنها طاهرة. ما معنى طاهرة؟ ها؟ هو لم يصح إزالة نجاسة بها مرة أخرى، ولم يصح الوضوء والغسل منها مثلا، لكن إذا جاءت على أرض أو طرحت على ثوب، ها، أو أعطيت مثلا لحيوان يشربها فلا بأس بكل ذلك، لأنها طاهرة. يبقى هي طاهرة ولكن ليست مطهرة، هي طاهرة غير طهورة. نعم. قال: وأن الأرض لا تطهر بالتجفيف، ها، لا نترك الأرض حتى تجف فنقول طهرت عندئذ. طب لماذا؟ قال: وإلا لو أنها يعني تطهر بالتجفيف لما أمر بغسلها، كان تركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تجف، ولا داعي للماء، خاصة في مكان كانوا يحتاجون فيه إلى قطرة الماء، صحيح؟ وكان من المشقة بمكان أن يأتي أحدهم بالماء، خاصة الماء الطهور. قال: وأن غير الماء كتجفيف
ومائع غير ماء لا يطهر. يعني هذا دليل أيضا على أن طهارة النجاسة منحصرة في الماء دون غيره من المائعات، دون غيره من المائعات. قال: وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما، وهذه قاعدة، وهي قاعدة عظيمة جدا، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن زجر الأعرابي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: دعوه، إن هو مثلا تبول فستبول في مساحة مثلا 10 سنتي في 10 سنتي فقط، أما إذا زبرتموه وزجرتموه يجري منكم هنا وهنا فتنتشر النجاسة في مكان أوسع. تمام؟ فأخذ صلى الله عليه وآله وسلم بدفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما، نحتمل هذه النجاسة القليلة بدل ما يكون في نجاسة كثيرة. قال: وفيه مصلحة، وفيه مصلحة، وهي أنه لو قطع عليه بوله لتضرر وكثر التنجس، لأن أصل التنجيس قد حصل، فكان احتمال زيادة في محل واحد أولى من إيقاع ضرر به وتنجس محال متعددة. إذن ها ينجس مكان أولى من نجاسة أكثر من مكان، وأيضا لا نضره، هو نجس انتهت المسألة، فلا نضره كذلك، فلعل مثلا قطع البول عليه يضره، نعم، ويضره في نفسه من ناحية الدين ومن ناحية الحقد والغل على هؤلاء الذين يعني فعلوا به ذلك، وأيضا الضرر في نفسه من ناحية الصحة. قال: وفيه المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكرا. إن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم ينه الصحابة رضوان الله عليهم عن إنكارهم عليه، ها يعني لما يعنف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة مثلا وقال: كيف تنكرون عليه؟ لا، هم أنكروا لأنهم يعتقدون أن هذا الفعل منكر، وهو لم يعلق على ذلك، لم يقل لهم أن الرجل مثلا لم يفعل منكر، ها، وأقرهم على المبادرة إلى إنكار المنكر، أنهم بادروا إلى إنكار المنكر عنده، هم يعتقدون أنه منكر، ولذلك إيه ذهبوا إليه يمنعونه. نعم، طيب، نكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم 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 أو لازم النجاسة الحرمة، لازم النجاسة الحرمة، لو أثبتنا أن الخنزير نجس فيكون أيضا حراما. تمام؟ فالمذهب عندنا المذهب عندنا أن الخنزير نجس، ونجاسته كنجاسة الكلب، ونجاسته كنجاسة الكلب. نعم، وإن كان النووي رحمه الله اختار في المجموع في شرح مسلم من جهة الدليل أنه ليس كنجاسة الكلب. تمام؟ نعم، لكن المذهب عندنا أن مذهب